بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 85. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله عز وجل الفتاح جل جلاله وتقدست أسماؤه. تكلمنا عن معنى الاسم لغة وشرعا، وعن أدلته من كتاب الله رب العالمين، ثم شرعنا في بيان الثمار التي يحصلها من آمن بهذا الاسم. فذكرنا الكثير من الثمار فيما مضى من لقاء، وكان آخر ثمرة وقفنا معها في الدرس الماضي قال فيها المصنف: وقد يفتح الله سبحانه أنواع النعم والخيرات على الناس استدراجا لهم إذا تركوا ما أمروا به ووقعوا فيما نهوا عنه، كما قال سبحانه: جزاكم الله خير، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقلنا أن العبد إذا ابتعد عن الأمر والنهي استدرجه الله عز وجل بالنعم، هيدي لك استدراجا لإقامة الحجة وبيان المحجة، حتى إذا أخذك لا يكون لك عذر، وإذا أخذ أخذ عزيز مقتدر. فليست النعمة دليل تكريم، كما أن البلية ليست دليل إهانة، بل ده اختبار وده اختبار، وده امتحان وده امتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا أبدا. فقد يكون العطاء استدراجا، يقول لك ما أنا هو بيديني يبقى أنا كويس، يكون تارك للأمر وبيقع في النهي وربنا بيديله يبقى كويس. لا، مش كده، ده بالعكس، ده أنت لما بعدت عن أمره وقعت في نهيه زادك استدراجا. علشان كده بدأنا نتكلم عن مسألة مهمة، عن بعض الفروق بيننا وبين أصحاب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندنا لما النعمة تزيد أحيانا بيكون عندنا بخل وشح وإمساك وإقتار، بخلاف الصحابة ما عندهمش ويسعون للعطاء. ودي فارق مهم قوي يا إخوان، يعني إحنا ممكن لما تفتح الدنيا علينا نزداد حرصا، وربما البعض يصاب بالغرور والتعالي، حتى الناس يقول لك ما بتهونش غير على الفقير. ويمكن في برامج كثيرة بتعرض لاختبار سلوكيات وأخلاقيات الناس في الطرق والشوارع، يجيب لك كده بعض الأغنياء ويجيب لك فقير يسأله ينهاره ويطرده وما يدلوش. شاب عامل نفسه فقير يعني، يروح لواحد راكب سيارة فاخرة يعني، يترك كده محتاج بس أجيب سندوتش شكله، يزعق له وينهاره ويقفل الباب في وشه ويبعد عني. يروح الشاب ده، هما مجموعة شباب يعني، فروح يعملوا ايه، يروحوا جايبين بيتزا كبيرة قوي كده وجميلة قوي وملفوفة وحلوة، يعدوا لواحد فقير فعلا متسول قاعد في الطريق فيدوها له، الراجل يشكره ومبسوط، ويجي يفتحها شاب منهم عامل نفسه فقير يروح قاعد جنبه كده ويسأله يعني انا والله ما عنديش مال وجائع وكذا، يقوم الفقير المتسول يروح فاتح البيتزاية يقسمها بالنص بينه وبين إيديه، فيقول لك شوف سبحان الله الفقير أعطى وهو محتاج والساري ما أعطاش. هو ده يا إخوة، هي دي القضية الخطيرة جدا. بعضهم لما كان ما عندوش كان ممكن تلاقيه بيقدم وبيبذل، اللي ما عندوش طب خلي الدنيا تجري كده وتلعب معاه شوية وشوفه واختبره وشوف حاله إيه. لو كان ملتزم بالأمر والنهي هيزداد عطاء وجودا، لأن الإيمان رباه. لو بعد شكرا والله، ده حتى الكان القليل اللي كان بيعمله مش هيعمله. ليه؟ الدنيا ولدت عنده حرصا، فأصبح الحرص على المال بالنسبة له حكمة وعقل، والأولاد والدنيا ومستقطر الزمن أكتر، صح؟ بيقولوا كده بس ده استدراج، دي مش نعمة دي نقمة دي بلية. عشان كده ذكرت لكم حديث النبي اللي بيتكلم عن فقراء المؤمنين في زمان النبي، لما راحوا للنبي يا رسول الله سبقنا إخواننا من الأغنياء، هم جماعة فقراء يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يجاهدون في سبيل الله كما نجاهد، لكنهم سبقونا بفضول أموالهم، عندهم مال وبينفقوا احنا ما عندناش، يعني ما عندوش وعايز ينفق. شوف شوف حالهم عامل ازاي. فالنبي قال لهم ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه سبقتموهم؟ قل لنا يا رسول الله تسبحون الله كذا، وقال لهم أذكار كده يقولوها، وتكبرون الله ثلاثا، اللي هنقولها دبر كل صلاة دي سعلمها لهم يعني. الفقراء راحوا يقولوا الأذكار دي عشان ايه، يسبقوا مين بقى، الجماعة اللي بينفقوا. الجماعة الأغنياء سمعوا فبدأوا يعني، شوف التنافس في الخير. فالفقراء رجعوا للنبي تاني يا رسول الله عالموا بالأمر ففعلوا. فضحك النبي قال هذا فضل الله يعطيه من يشاء، هنعمل لكم ايه، ناس مسارعين في الخيرات خلاص، هي دي التسابق بقى، ده فضل ربنا بقى من هنتكلم في ايه. فدي قضية يا إخوة، شوف حالهم كان عامل ازاي، كيف يتنافسون في الخير، كيف يسارعون في الخير، لذلك رفعهم الله عز وجل. بس هي دي يا إخوة اللي احنا دايما بندندن حولها سبحان الله. فكان عندهم حب للتكاليف الشرعية بخلاف زماننا، تجد إلا من رحم ربي عايز يفر من التكاليف الشرعية، صح؟ عايز يلتمس أي رخصة وعذر تبعده عن التكليف، إنما هم لا، ده هم بيسعوا للتكاليف. الله أكبر، أهو شوف فقراء ورايحين للنبي عايزين ننفق عايزين. هنا بقى في زماننا لو معايا مش عايز حد يكلمني عن النفقة، وأنا كل ما أجي المسجد يتكلموا عن النفقة، يا هو ده الفارق بقى، هو ده الفارق. زي أحد العلماء بيحكي قصة واقعية حدثت له. بيقول كان رجل تاجر في بلدته أسري، والشيخ عالم كبير يعني العلماء. فيقول في يوم حضر لي محاضرة ودرس وكذا وكذا، وطلب مني اللقاء بعد الدرس. قابلته قال له: يا شيخنا الله يبارك فيك، أنا راجل تاجر أسري وبحتار في زكاة المال إزاي أخرجها والمين أخرجها، فممكن ترفع عني العبء ده؟ قال له: أرفع عنك العبء، حاضر. قال له: أنا موعد زكاتي مثلا في قبل رمضان كل سنة بشهر ولا حاجة، حدد له موعدة. فبس يعني رجاء وانت معدي من المسجد في كل فترة من فترات الزكاة تمر بس عليها، تاخد تحسب لي زكاة المال قد ايه وادهم لك، وانت تصرفهم بمعرفتك وفق شرع ربك. قال له: حاضر، بسيط، نرفع عنك التابعة دي. بيقول لك الشيخ في أول مرة روح له قابلني بحفاوة وفرح وحاجة ساقعة، وهات يا ابني للشيخ كذا، وهات كرسي للشيخ يا ابني، يا زي زرنا الشيخ، زي ما احنا الجماعة العوام هنقول لك زرنا النبي. النبي ايه يا ابني؟ النبي زاركم ازاي بس؟ الله يهديك. المهم لعلهم يقصدون يعني وريث النبي، يعني بعض الناس الطيبين كده يعني دايما بنحمل كلامهم على المحمل الطيب، ما ناخدش دايما المحمل ايه السيء. لعلهم يقصدون الرجل ده عالم من أهل العلم، والنبي قال إن العلماء ورثت الأنبياء، فالوريث لما يزورني أكن المورث هو اللي زارني ولا إيه؟ وصلت كده؟ يعني أنا مثلا أرث أبي، لما أروح أزور اللي بيحبه أبي يقول لك: والله أكن أبوك يا ابني اللي جالنا، صح كده؟ فالمصريين عندهم البساطة دي، عشان كده بقول لك دايما يعلمنا العلماء دايما إذا وجدت في قول القائل مندوحة في الخير فاحملها عليه. زي ما كنت أنا زمان يعني بعض الأمثال عندنا في مصر كنت بفهمها خطأ وأحيانا كنت أنكر عليها، منها مثلا إيه: اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع، وأنا قلت لكم كلام ده قبل كده، اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع، المصريين بيقولوا كده الناس البسطاء. ومثال تاني اللي بيرتبط بده: بركة يا جامع اللي جات منك، بركة يا جامع اللي جاء. فأنا كنت الكلام ده يضايقني وممكن في الدرس أنكر عليه، قول: يا جماعة إزاي يحرم على الجامع، والجامع جامع بيت ربنا، وربنا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكيف تحرمون ما أحله الله وما أمر به الله. ففي يوم ببحث في أصل الأمثال دي عايز أعرف إيه أصلها جاي منين، فبحثت في المثل اللي بيقول اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع، اكتشفت مش المقصود المسجد ولكن مقصود جامع الضرائب. في فترات المماليك وغيرهم كانوا بيفرضوا على الشعب ضرائب باهظة قوي، والناس كانوا فقراء، وكان الموكل بجمع الضرائب راجل بيسموه الجامع، بيجمع يعني خلاص كده. فكان الناس الفقراء يعني يقولوا لبعض: ايه اللي يعوزوا بيتك يحرم على الجامع، انا مش لاقي اكل اكل، ودي لهم الضريب للجامع اللي جاي لي كل شهر ياخد مني الفلوس. فكانوا يتمرضوا ويقول لك اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. فالمماليك عرفوا كده فبداوا يصدروا عقوبات بقى، اللي ما يدفعش يتسجن ويتجلد وشغلانه. فالناس يعني بصوا ضعاف، فيعني في كل شهر يجمعوا الاموال من قوت اليوم عشان الجامع هيجي له معاد يجي فيه. فيشاء الله في اليوم ان الجامع المفروض يجي ما يجيش، تيجي له مصيبه يقول لك: بركه يا جامع اللي جات منك. مش هندفع النهارده خلاص. فعشان كده دايما نقول يا اخوه دايما الكلمات نشوف اصولها، ولو وجدنا لها مندوحه في الخير نحملها عليه، كما قال عمر رضي الله عن عمر: اذا وجدت في قول اخيك مندوحه في الخير فاحملها عليه. ده في ناس يا إخوة لخبث طويتهم يبقى كلامك واضح في الخير وهم يأولوا في الشر. أنا يمكن بقالي 12 سنة في ألمانيا، والله يا إخوة أنا شعري بيض صح، أنا عانيت معاناة من درجة كل ما أتكلم في جمعة أو في درس ببقى مترقب كلام الناس، ده أنت قصدني ولا قوة إلا بالله. لما نيجي نتكلم عن الغيبة وحفظ اللسان يقول الشيخ كان قصدنا، ويغضب. ده الشيخ حد بينقل له حاجة ويجي بلاش نتكلم عن الغيبة. طيب يا هنتكلم عن الربا. والله العظيم يا إخوة والله وقول يا جماعة لا يجوز شراء البيوت في الغرب بطريق الربا عن طريق البنك وسيط. يجي واحد يتقلب بعد الجمعة ده كان قصيدني وانا والله ما عرف انت اشتريت بالربا والله ما عرفك. واكيد حد قال له ان انا اشتريت بيت بالربا فعمل خطبة علي. حول ولا قوة الا بالله. طب مش هنتكلم عن الربا. هاجي اتكلم في الجمعة الماضية عن تزيين الشيطان للأعمال. وقول الشيطان بيزين يخلي الحسن قبيحا ويخلي القبيح حسنا. واضرب أمثلة واقعية بنعيشها. محمد معانا في المسجد بقاله 9 سنين و10 سنين مفيش يوم أنفق للمسجد سنت. يجي محمد يقول لي عم الشيخ أيوة يا سيدي والله عندنا مريض في البلاد وعنده سرطان وعنده كذا محتاجين 2000 يورو له ممكن تخلي الجمعة الجاية للتبرعات لده. فأنا بتعجب المسجد بيبني مركز إسلامي والمسجد مديون والمسجد مضطر والمسجد كذا أنت ما أنفقتش قالوا جاي تاخد من المسجد نفقة مش هشد في شعري. واللي جاي يقول لك ده يعتبر مليونير والله العظيم يا إخوة عنده أولاد وديار وأموال ما دفعش في المسجد يوم سنتا واحدا مش حاجة تتعب. فبقول لك ده من تزيين الشيطان يبخلك انت ما تدفعش وتاخد من اللي هو محتاج نفق عشان يبني بيت لله. وصل الدياد يا خليل الشيخ بي هيقول الشيخ وهيقول لازم اقول عشان تقف عند حدك وتتقي الله. لازم اقول عشان يخرج الشح والبخل من نفسك وتتقي الله وتعمل لاخرتك بمالك مش تيجي انت تسحب من المسجد. وفجأة اروح عند تاجر هنا تركي بشتري شوية حاجات في حصالة جنبه كده مليانة السنتات دي. واحد مثلا يشتري يطلع سنت يحطه فيها فبقول لي دي بتاعت المسجد عم الشيخ. انا فكرت الاخوة نزل هم بعتينها. قلت له الله اعلم ربما تكون معرفش. قال لي هم جايبينها للمسجد وبعدين حصالة مقفولة بمفاتيح يعني صاحبها مع المفتاح ومليانة ممكن يكون فيها 100 يورو 150-200 يورو مثلا. ما واحد بيشتري فضي 50 سنت يحطها عشان للمسجد رايحة باسم المسجد. فجيت بسأل الإخوة قال لا مش من المسجد. مال مين يا جماعة؟ صاحبنا برضو يروح يودي الحل باسم المسجد وياخد. ينفع الكلام ده يا إخوة؟ ده ينفع؟ طب هتقول لربنا يوم الخيام دي اللي حط السنت ده حطه لإيه؟ للمسجد. كيف تاخده انت تنفقه في اي مصاريف تانية؟ ينفع؟ ولما الشيخ يتكلم الله الشيخ ده تعبنا معاه. والله لازم اتعبك ومش هريحك لان ده دين. اذا كان الدين بيتعبك والمصلحة اللي انا اريدها لك بتتعبك اتعب في الدنيا عشان ترتاح في الاخرة. فبقت مصيبة. فبقولت بقى للاخ من الاخوة روح بقى للترك ده هات البتاعة دي منه قبل ما ياخدها صاحب المفتاح وكسروها روح اغير الفلوس دي جايه للمسجد دي جايه لايه. وناس يستغلوا مثلا قربهم من الشيخ ومن المسجد ويفتحوا مواقع على الفيسبوك لجمع التبرعات لحالات ومش حالات. والناس الطيبين بيثقوا في مين؟ في الشيخ. شايف محمد لازق في الشيخ على طول صح؟ لما محمد يقول يا جماعه والله حاله هيديهم محمد عشان مين؟ والله عشان الشيخ وعشان تزكية الشيخ وعشان المسجد. فدي بقت مصيبة يا إخوة. هتقولوا ربنا يوم القيامة هتقولوا ربنا إزاي بالأموال والحقوق دي كلها؟ يا ولد ترجم يا ولد ترجم للغير اللي تجيب بالعربية عشان في ناس بينخدعوا. دي أموال يا إخوة أموال هتسألوا عنها. فمشكلتنا مش عارفين نعرف يعني أموال وقف وكيف التصرف فيها. وربنا سائلنا يوم القيامة فشعرنا بيض. عشان كده كل يقول لي انت قصدك اقول له اقصدك. مدام انت شعرت من كلامي اني اقصدك فانا اقصدك. انا طبقت هدي النبي ما بال اقوام. هل ذكرت اسمك على منبر؟ لا. ذكرت اسمك في الدرس؟ لا. طب انت بتعمل الغلط ده، المفروض تعمل ايه؟ تترك الخطأ وتقول لي جزاك الله خيرا، مش تتلوي مقصدنا. لازم اقصدك طبعا، مادام بتخالف المنهج لازم اقصدك. ما هي الدعوة يعني ايه اخو؟ امر بمعروف ونهي عن منكر، هذه الدعوة. خلاص كده، لو سكتنا عن المنكر هنغرق كلنا ونهلك. عارف يوم القيامة يا واد يا خليل، لو انا ما قلت لكش ان انت بتعمل حاجة غلط، وتيجي يوم القيامة ربنا يقول لك انت عملت كذا وكذا وكذا، هتقول له السبب الشيخ سيد. ليه يا خليل؟ ما انا كنت بحضر عنده وكنت صاحبه، ما قاليش وما ذكرنيش بيك يا رب، ما قاليش ان ده حرام. يا وعيتك. يبقى انا لازم اقوم بدوري بقى، صح؟ لازم اقول لك ده خطأ، اقول لك لا بلاش دي يا خليل، اعمل دي يا خليل، بلاش دي يا نادر، اعمل دي يا نادر، وهشد عليك واقول لك ده خطأ وتزعل مني. ازعل مني شوية في الدنيا، لكن والله يوم القيامة عذري انك هتقول جزاك الله عني خيرا، بس ان انت بصرتني بالعيب في الدنيا وما سبتنيش للهوى وللدنيا. خلاص، ودي قضية مهمة لازم ننتبه لها. فبعض الناس تبقى انت كلامك واضح واضح، بنقول لك الربا حرام، ده كلام يحمل على الشر والخير؟ خير. انت تحمل على الشر ليه؟ تقول لي قصدني. طب قصدك توب لله عز وجل ولا تفعل. لا، ما مش عايز حد يقول له ده حرام، تفهم؟ عشان يفضل عايش في الحرام بدون تأنيب ضمير، صح؟ ما ينفعش. انا بقى دوري ان أنب ضميرك لما تعمل الحرام، بس اقول لك ده حرام، واشجعك لما تعمل الحلال الطيب اقول لك جزاك الله خيرا، ده دوري. وصلت؟ فبقت مشكلة يا اخوة. فنقول لك تاني، ارجع واقول لك احمل كلام اخوانك على محمل الخير حتى وان كان ظاهره الشر. يا اخوة، كان السلف الصالح مش محتاجين يبرروا كل كلمة، والله ده احنا كل كلمة محتاجين تبرير لها. السلف الصالح يتكلمون في الحق، ما يبررش. يبرر ليه؟ انا بقول لك قال الله قال الرسول، مش هبرر لك بقى تعبتك وجعتك، انت حر، ده شأنك انت، انا ما بررش، انا صاحب منهج بعرضه عليك. خلاص، انما ده قصدني. ويفتح مجلس غيبة بره، يا خايب هتخسر، تخسر كتير قوي. استغفر الله ان كنت عاصيا ومخالفا، وتوب الى ربك وعدل من حالك، واشكر من نصح لك وذكرك بربك، لانه يريد لك الخير ويريد ان يبصرك بالحق، فاشكر له صنيعه واحفظ له جميله. هكذا يكون الاحرار، كما قال الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، الحر يعني الشريف لا ينسى جميل من احسن اليه لحظه، ولا ينسى فضل من علمه لفظه. لفظه واحده يعلمها لك، اوعى تنسى فضله. ده الان بيبقى الطالب ملازم للشيخ 20 سنة وخد عنه العلم وكذا والفقه، مجرد بس ما يشتد عوده اول من يبدا بشيخه يسقطه ويجرحه. سبحان الله سبحان الله، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يبقى الاخ معاك ومتربي على ايديك، كلنا مع بعض وسافرنا مع بعض وقعدنا مع بعض ومعظم لقاءاتنا مع بعض، حضرنا معك عرسك ومشينا لك في عرسك وساعدناك على قدر ما نستطيع، ربنا لك ولدك وربنا لك زوجتك، مجرد بس كلمة تفهم على محمل خاطئ يعاديك، حتى السلام ما يسلمش عليك. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ أقول صدق رسول الله، بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا من أهل الغربة الصادقين اللي حملوا لواء هذا الدين وثبتوا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. إيه اللي بيحصل في المسلمين ده؟ فتقعد تنظر كده متعجبا، تشوف بقى حال الأصحاب رضي الله عنهم. يا الله، عشان كده كثيرا ما أقول يعني عش معهم ولا تلتفت لمن حولك ممن ينقلبون لأي كلمة، عش مع أصحاب النبي. أنا كده يا ريت طلابي يتعلموا كده، لما بتعب أحيانا في باب الدعوة والله يا إخوة أعمل كده، أطلع للبيت أقول الليلة أنا هعيش مع سيدنا أبو بكر الصديق، خلاص أقضي ليلي كل بكرة عن الصديق وعن أحوال الصديق وعن جهد الصديق وعن شجاعة الصديق ونفقة الصديق وصبر الصديق ونصرة الصديق لدين الله، ينشرح صدري. ليلة كمان النهاردة بقى هعيش مع عمر، النهاردة هعيش مع عثمان، النهاردة هعيش مع علي، النهاردة هعيش مع الحسن والحسين، النهاردة هعيش مع أمنا عائشة، النهاردة هعيش مع فاطمة الزهراء، هعيش مع أصحاب النبي والله إخوة، وبعد كده هعيش مع التابعين، النهاردة أنا هعيش مع الإمام البخاري، كيف طلب العلم وكيف صبر وكيف وتعرض عشان تخرج من ضيق الدنيا إلى السعة. عندهم المجال واسع رضي الله عنهم، كان عندهم حب للتكاليف ومصارعة للأحكام بخلاف ما نرى. ربنا يعافينا وإياكم، قولوا آمين. الليلة بقى مع ثمرة جديدة. ده كان بس تذكير بالثمرة الماضية، إنك لما تبعد عن أمر الله وعن نهي الله هيستدرجك وربما يفتح عليك، فخاف على نفسك بقى، خاف وحاول تحتاط واسأل عن كل مصدر مال بيجي لك، واسأل أعمل إيه واتصرف إزاي، اسأل إيه اللي يرضي ربنا. فالشيخ بقى بيقول لنا أول مرة رحت له جاب لي الكرسي والعصير والشاي، جاي ياخد زكاة المال ده زي ما اتفقنا حاج عبد الهادي ولا إيه، صح كده؟ خدت الأموال لقيتهم جاهزهم لي في ظرف وتم، وجزاك الله خير الله يرضى عليك، والله بتشيل عني عبء ثقيل، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا فضيله الشيخ، والله يبارك لك، ده انا بدعي لك والعيال بيدعوا لك. ماشي. الشيخ خد الارشينات وراح، فلان ده فقير، فلان ده طالب علم، فلان ده مسكين، فلان ده كذا، ابعت هنا وابعت هنا، في الحال وزع المال ورجع البيت مطمئن، حمد الله على انه قام بالواجب. ماشي كده. السنه اللي بعدها الشيخ رايح له يقول لك لقيته ولكنه شايفني. الشيخ جه. معلش يا عم الشيخ بس نص ساعة بس. حاضر. جاب لي كرسي كده وسادني. قعدت على باب المسجد، على باب الدكان بتاعه المحل. وأنا أبتغي مرضات ربي، مش مشكلة أتحمل من أجل ذلك، ماشي. فين وفين؟ راح جه كده قال معلش يا عم الشيخ والله الظروف كذا وكذا وكذا، معانا انت عارف الشغل، انت عارفش عارف الشغل. فده جزء كده لغاية ما أشوف حالي بس. أكن الشيخ جاي يشحت منه، ها؟ مش جاي يكرمه. أنت فاهمني؟ الشيخ يقول لك ابتسمت، حاضر يسر الله لك. مشيت اتوزعوا. تالت سنة بقى الشيخ ريح له. والله يا عم الشيخ الظروف والأحوال والديون. الله. قال له أنا مش جاي لك عشان أخذ زكاة مالك، لا لا ده أنا جاي لك في أمر تاني. الشيخ بقى فطن. قال له خير يا عم الشيخ؟ قال له والله أنت عارف ربنا كرمنا المشايخ ما لهمش في التجارات وكذا وكذا، وأنا عندي مبلغ من المال كويس فعايز أشغله معك في التجارة، تشغله لي. مرحبا يا عم الشيخ، أنا وسهل، ده أنا تحت أمرك وأكرمك. قال له يعني المبلغ حسبته كذا كذا كذا، ده له مبلغ كبير يعني، يعمل قد إيه مثلا في الأرباح وكذا وكذا. قال له اطمئن، انا يا سيدي هدي لك الربح. الربح؟ قال له بس في تاجر اخر هيديني التلتين. قال له مستحيل. قال له بالعكس، ده في باب بقى، باب اعلمت اني لو وضعت فيه مالي هيوصل لـ700 ضعف، وتجارة رابحة دائما لا تكسد أبدا. قال له ده مستحيل. قال له قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع واسع عليم. فطن صاحبنا التاجر. قال لما كنت بجيلك بعطل دعوتي ووقتي وبتحمل عبء المسؤولية لتوصيل مالك إلى ربك. كل ده بتديني ظهرك وانت اللي طالب مني، وانا باخد زادك لربك، ودي فريضة مش صدقة، زكاة المال فرض. فبيقول لك كان في بعض الخير فكاد أن يقبل يدي، ولكن قلت له لن آتيك بعد اليوم وصرف زكاتك بما تسن. إيه اللي بيحصل للناس؟ إيه اللي بيحصل للناس؟ ده اللي بياخد زكاتك ده بيتحمل عبء لو علمته. الله أكبر. فبدأ يتهرب منه بعد ما. هي الدنيا كده يا إخوة، المال صعب، المال صعب. فاحذروه على آخرتكم، ما سمي المال مالا إلا يميل بأصحابه عن منهج الله. كل ما تزيد يا رب سلم، محتاجة إيمان يزيد، محتاجة علم يزيد عشان تقدر تتقي الله في المال، وإلا هيهلكك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثمرة الليلة بقى، شوف بس الوقت، احنا قلنا نص ساعة الآن، والله ده نص ساعة الآن. هي آخر ثمرة يعني في الباب، ناخدها بسرعة في 5 دقائق ومش هطول قوي، يعني مش هقعد افصل عشان ما حدش يقول انت قصدني. والله ده كتاب، والله هو الكتاب، انا بقرا من الكتاب والله. ما المشكله في شرحك يا عم الشيخ. يقول المصنف: ومما يفتحه الله على من يشاء من عباده الحكمه والعلم والفقه في الدين. دي حلوه بقى، ما فيش فيها بقى ايه قصدني ومش قصدني، خلاص كده. ويكون ذلك بحسب التقوى والإخلاص والصدق. أدي الطريق يا إخوة، أريد أن أزداد علما لازم يكون عندك إخلاص لله عز وجل. أريد أن أزداد علما لازم يكون عندك تقوى تبعد عن الحرام. أريد أن يكون عندي علم لازم يكون عندك صدق مع الله سبحانه وجل جلاله. ولذا تجد أن فهم السلف أعمق، وكذلك علمهم كان أعمق. عندهم علم غزير. ليه؟ كان عندهم إخلاص، عندهم صدق، عندهم تقوى. أوسع ممن جاء بعدهم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى العلم فتح من الفتاح بشرط أن تتقي الفتاح جل جلاله. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كل ما يكون عندك تقوى وصدق وإخلاص ربنا يشرح صدرك، ينور قلبك بالعلم، بخلاف القاسي قلبه ده بعيد، ده في ضلال، ده في هلاك، ده في جهل، عياذا بك اللهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وهذا الفتح والشرح ليس له حد، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ. الله أكبر. ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى، ثم من بعدهم، من بعدهم الأولياء، ثم العلماء، ثم عوام المؤمنين، ولم يخيب الله منه سوى الكافرين. الله أكبر، الله أكبر. وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لأصحابه: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وليقل: اللهم باعدني من الشيطان. ولا شك أن العلم من الرحمة. يبقى وانت داخل المسجد افتح لي أبواب رحمتك، يعني الهداية والاستقامة والعلم النافع والفقه في الدين، وا 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 كل ده تسأله من الفتاح جل جلاله. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع اسم الله عز وجل العليم العالم العلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.